الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس المصطلح من شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. واليوم موعدنا مع النوع الثاني من أنواع السقط. قلنا أنواع السقط نوعين، نوع ظاهر ونوع خفي. النوع الظاهر أخذنا فيه الحديث المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل، واليوم موعدنا مع السقط الخفي وأنواع السقط الخفي، وموعدنا مع الحديث المدلس. اليوم يحتاج إلى تركيز وعقول حاضرة وأذهان حاضرة مستيقظة. تعريف التدليس: التدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري، وأصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة، تمام، أو اختلاط الظلام كما في القاموس. فكأن المدلس لتغطيته على الوقف على الحديث أظلم أمره فصار الحديث مدلسا. أصلا التدليس أصله من الدلس وهو الظلمة، فكأن الذي دلس السند يعني أظلم هذا السند ولم يظهر عيب هذا السند أو هذا الرجل. باء اصطلاحا، تمام، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. وتحسين لظاهره يبقى هو بيخفي عيب في الإسناد ويحسن للظاهر بتاعه الذي أسمعه يظن أن هذا إسناد حسن. يبقى أصلا العيب ده، السند ده فيه عيب، فقام هذا المدلس فدلس هذا العيب. شرح التعريف: أي أن يستر المدلس العيب الذي في الإسناد وهو الانقطاع في السند، فيسقط المدلس شيخه مثلا ويروي عن شيخ شيخه ويحتال في إخفاء هذا الإسقاط، ويحسن ظاهر الإسناد بأن يوهم الذي يراه بأنه متصل لا سقط فيه. يعني مثلا شيخه ضعيف وشيخه قوي أو ثقة، فهو يسقط شيخه ويروي عن شيخ شيخه، مثلا عن الزهري عن نافع عن ابن عمر، فيقول عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، او قال نافع عن ابن عمر. لا، ما لسه جاي في اشترط هذا وهذاك. اقسام التدليس: ما هو هذا الشرط اصلا انه هو مدلس، احنا عايزين منه شرط، احنا عايزينه يدلس اصلا. ده نوع من أنواع التدليس. أقسام التدليس: للتدليس قسمان رئيسان هما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. يبقى التدليس ده بينقسم إلى كم قسم يا جماعة؟ قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد مفصل: لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة، وسأختار أصحها وأدقها. من الذي يقول ذلك؟ المؤلف الدكتور محمود الطحان. وفي نظر الدكتور محمود الطحان، وهو تعريف الإمامين أبي أحمد ابن عمرو البزار وأبي الحسن بن القطان، وهذا التعريف هو تدليس الإسناد. تعريف: أن يروي الراوي عن من قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. يعني مثلا هو الزهري سمع من نافع، لكن هذا الحديث لم يسمعه من نافع، فيقول عن نافع. تمام. وربما كان عن نافع وربما لم يكن عن نافع. فيذكر هذا الحديث فيوهم السامع أن هذا الحديث سمعه من إيه وهو لم يسمعه. شرح التعريف. فمعنى هذا التعريف أن تدليس الإسنادي أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه أصلا ولأحاديث منه غير هذا الحديث متصلة منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث دلسه لم يسمعه منه وإنما سمعه من شيخ آخر عنه، فيسقط ذلك الشيخ ويروي عن الشيخ الأول بلفظ محتمل للسماع وغيرك قال أو عن الأول بلفظ محتمل للسماع وغيرك قال أو عن ليوهم غيره أنه سمعه منه، لكن لا يصرح بأنه سمعه من سمع منه هذا الحديث، فلا يقول سمعت أو حدثني حتى لا يصير إيه كذابا لذلك، ثم قد يكون الذي أسقطه واحدا أو أكثر. يعني هذا الحديث مثلا هو سمع عن نافع، سمع من روى عن نافع أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث لم يسمعه النافع، فسمعه من تلميذ من تلاميذ نافع، وهذا التلميذ مثلا الذي سمعه من تلاميذ نافع تلميذ ضعيف، فلو ذكره لصار الحديث إيه ضعيفا، وهو له أحاديث أصلا عن نافع، فيقول عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، خدت البال حضرتك؟ فهو إيه في اللحظة أو قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في هذه اللحظة أسقط رجل، ولكن لم يقل سمعت نافعا يقول أو حدثني نافع، ولو قال ذلك لصار إيه كذابا، إنما يقول إيه قال أو وصف. فهمت يعني تدليس الإسناد؟ يعني هو سمع هذا الحديث من شيخ، سمع هذا الحديث من شيخ، هذا الشيخ ضعيف، وشيخ شيخه هو سمع منه أحاديث أخرى أو حدث عنه أحاديث أخرى، فيسقط هذا الشيخ الضعيف ويتصل بالثقة مباشرة. الفرق بينه وبين الإرسال الخفي. طب إيه الفرق بينه وبين الإرسال الخفي؟ قال أبو الحسن ابن القطان بعد ذكره للتعريف السابق: والفرق بينه وبين الإرسال إرسال الخفي هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، وإيضاح ذلك أن كل من المدلس والمرسل إرسالا خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمع منه. يعني المرسل الإرسال الخفي هو يروي عن واحد لم يسمع منه، والمدلس يروي عن واحد لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، لكن المدلس قد سمع من ذلك من هذا ذلك الشيخ أحاديث غير هذا إيه الحديث غير التي دلسها عليه، على حين أن المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا ولا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها، لكنه عاصره أو لقيه. كمثلنا مثلا عاصرنا الألباني ولم نلقى إيه الألباني، مثلا لقيه الشيخ أبو إسحاق أو مسمعين أبو حسن ندوة وغير، وإحنا التقينا بهؤلاء المشايخ، فإذا أرسل إرسالا خفيا روى عن الألباني مباشرة مع العلم أنه لم يسمع من إيه من الألباني، لكن المدلس بقى هو الذي سمع من الألباني بعض الأحاديث وأرسل أحاديث أخرى ودلس أحاديث أخرى للألباني لم يسمع منه. عرفتم الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ عرفتم لسه؟ المرسل الخفي ما سمعش ولا حديث من الشيخ ده، المدلس سمع أحاديث من الشيخ ده، لكن هذه الأحاديث التي دلسها ها؟ لا لا، هذه الفرق بينهم. تمام، لم يسمع. على حين أن المرسل إرسالا خفيا لم يسمع عن ذلك الشيخ أبدا ولا الأحاديث التي أرسلها ولا غيره ولا غيرها، لكنه عاصره أو لقيه، ربما يكون لقيه كمان. مثاله ما أخرجه الحاكم بسنده إلى علي بن خشرم قال: قال لنا ابن عيينة عن الزهري. أشهر محمد قال له مين؟ قال ابن عيينة عن الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري، لا من تلميذ الزهري ولا من تلاميذ الزهري، يبقى الحديث أصلا حدثني عبد الرازق عن معمر عن الزهري. قال ابن عيينة حدثني عبد الرازق عن معمر عن الزهري. يبقى كده وصل الإسناد. لكن هو أصلا أسقط مين من هنا؟ عبد الرازق ومعمر. تمام. معمر ده كان من العلماء وهو شيخ عبد الرازق وله كان ثقة وله إسناد. تمام. ولكن عبد الرازق خرف في آخر أيامه في آخر عمره. ومن شيخ أحمد. ومعمر لما نزل اليمن وتعلم منه أهل عمى اليمن وأراد أن يغادر اليمن فقال أهل اليمن قيدوه لمعمر. أراد أن يترك اليمن فقال أهل اليمن قيدوه فقيدوه. كيف ذلك؟ زوجوه. فلما زوجوه جلس في اليمن واستقر فيها حتى مات. تمام. وله مصنف معمر كمصنف عبد الرازق. حدث عبد الرازق عن معمر عن الزهري. ففي هذا المثال أسقط ابن عيينة من اثنين بينه وبين الزهري. من؟ عبد الرازق ومعمر. ده اسمه تدليس ايه؟ لا دلس أسقط ولم يسمع من الزهري. لا بس دلس هنا. هذا مثال حديث تمام. ابن عيينة أدرك الزهري. تمام. فتدليس التسوية بقى ده اسمه تدليس الإسناد اللي عدى. تدليس التسوية هذا النوع من التدليس في الحقيقة هو نوع من أنواع تدليس الإسناد. يعني تدليس التسوية ده نوع من أنواع تدليس إيه؟ احنا قلنا التدليس كم نوع؟ تدليس تدليس الإسناد وتدليس إيه؟ الشيوخ. تدليس التسوية تعريفه هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. يعني هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين. يعني في ثقة وثقة بينهم واحد ضعيف يعني ينزل الضعيف والثقة والثقة إيه لقي أحدهما الآخر. وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة. تمام. نعم. ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر ويكون شيخه قد لقي شيخ شيخه. تمام. فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيسوي الإسناد كله ثقات. يعني هو مثلا عن أحمد بن حنبل عن عبد الرازق عن معمر عن الزهري. فعبد الرازق ثقة فرضنا معمر ضعيف فأسقط معمرا ومعمر ثقة وليس ضعيف فأسقط معمرا عن إيه؟ وقال لك عن عبد الرازق عن الزهري. تمام. وعبد الرازق والزهري أدركوا بعض فهو كده إيه خلى السند كله ثقات. تمام. أي نعم. في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيقول عن عبد الرازق عن الزهري. تمام. محتمل فيسوي الإسناد كله ثقات. وهذا النوع من التدليس شر أنواع التدليس لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس. تمام. ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفيه غرر شديد وغبن شديد. لأن مثلا الثقة الأولاني ده مش معروف أصلا بالتدليس مش مدلس. فهو لما رواه هذا الطالب عن عبد الرازق فهو كده لا ما هو شر أنواع التدليس. لأن أصلا الثقة الأولاني ده مش معروف التدليس فلما يرويه عن ثقة يبقى الحديث إيه الحديث صح الحديث والحديث ضعيف. مثلا لا ما هو الثقة اللي بعده مش مشكلة لأن اللي سقط الثقة اللي قبله الأولاني اللي الضعيف الأولاني. أشهر من كان يفعلها يفعلها اثنين فقط بقية
بقية ابن الوليد قال أبو مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. فبقية ابن الوليد هو المشهور بتسوية المشايخ، بتدليس التسوية، تسوية المشايخ. والثاني الوليد بن مسلم، فأول ما تجد حديث فيه الوليد بن مسلم، سند في الوليد بن مسلم أو بقية ابن الوليد، ابن الوليد، فانتبه. تمام. نعم، يروي عن شيخه الثقة،
عن
الكوفة، ويسقط شيخ شيخه، ويسقط ايه شيخ شيخه الضعيف. بقية ابن الوليد، لا لا لا، واحد تاني اسمه الوليد ابن مسلم. ها، مثاله ما رواه ابن ابي حاتم في العلل قال سمعت ابي، وذكر الحديث الذي رواه اسحاق بن راهويه عن بقية قال، شو بقية، حدثني ابو وهب الاسدي، لا كده مدلس، دقيقة بس، حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع. أبو وهب الأسدي ده ليه اسم ثاني، أقول ضارب. عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبي هذا الحديث له أمر، قلما من يفهمه، قل من يفهمه. ها، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن عمرو ثقة، كنيته أبو وهب، وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى له أبدا. أبو وهب الأسدي ده اسمه، ها، اسمه إيه؟ عبيد الله بن عمرو، ده اسمه في كل رجال الإسناد، في كل حديث رواه عبد عبيد الله بن عمرو. فلما بيقول أبو وهب الأسدي هو كده أول حاجة ذكره بكنية ونسبة، ونسبه إلى بني أسد الذي هو منه، ولم يذكر اسمه بالمرة. عن نافع، وعبيد ده ثقة ونافع ثقة، أما إسحاق بن أبي فروة ده ضعيف. فلما قال عن أبي وهب، عن أبي وهب الأسدي، أو حدثني أبو وهب الأسدي، أبو وهب الأسدي محدش هيعرفه أبدا ولا حد هيهتدي له إلا ناس يعني مخضرمة في العلل، ناس عندها الجهابذة الكبار. فأبو وهب الأسدي ده مش معروف، هتبحث عليه في الرجال، هتدور عليه في الرجال مش هتلاقيه أبدا. عشان تعرفه لازم ترجع لكتب الكنى وكتب الأنساب. نعم، طبعا لو انا مش عارف ده حكمه ايه، المكنة ده هيبقى حدث عن مجهول لا غير معروف لدينا. ولكن شوف من عشر، شايف ذكاء بقية. تمام، ما قالش عن عبيد الله بن عمرو عن نافع، كان جابه للساقط اللي هو مين، اسحاق بن ابي فروة، كان يسهل عليهم. ده شر انواع التسوية، شر انواع التدليس اللي هو تدليس التسوية. لكن هو كناه ونسبه، ما قالش كمان أبو وهب عمرو بن عبيد الله بن عمرو. لو قال أبو وهب عبيد الله بن عمرو كان برضو يسهل الوصول إليه. لكن هو لم يذكر اسمه بالمرة، ذكر نسبه وكنيته. الله يفتح عليه، دعوة أن هذا رجل ثقة ولم يحدث عن ثقة، عن إسحاق بن أبي فروة. تمام، تدليس ده يبقى تدليس التسوية هو من ضمن تدليس الإسناد. تدليس الشيوخ بقى تعريفه هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. هو عنده شيخ ضعيف زي ناس إسحاق بن أبي فروة، لو قال عن إسحاق بن أبي فروة أو حدثني إسحاق يبقى الحديث سيقوم عليه بالضعيف، فيكنيه وسوف لأن تشرح بالمثل. شرح التعريف أن أي أن يروي الراوي المدلس عن شيخ حديثا سمعه من مين منه، يعني لا يوجد إسقاط، السند كده متصل ولا حذف في تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ ما فيهوش لا إسقاط ولا حذف، لكن يوجد تمويه وتغطية لاسم الشيخ أو كنيته أو نسبته أو صفته. إزاي؟ وتوضيح ذلك مثلا اسم الشيخ محمود بن أحمد الطحان وكنيته أبو حفص ونسبته إيه؟ الطحان. ومن صفاته أن لحيته بيضاء، فيأتي المدرس فيقول حدثني ابن أحمد، أو مثلا يقول حدثني أبو سهيل، أو يقول إيه؟ حدثني ذو اللحية البيضاء. تمام، هو فعلا ابن أحمد لأن محمود ابن أحمد بن طحان، وفعلا كنيته إيه؟ أبو سهيل، وفعلا كنيته هو صفته إيه؟ صاحب اللحية. فهذه الأمور تنطبق على الشيخ، وذلك لأنه بالنسبة للإسم هو ابن أحمد حقيقة، وبالنسبة للكنية هو أبو سهيل لأن سهيل ابن من أبنائه، وبالنسبة للنسبة فهو حلبي لأنه من مدينة حلب، أو عندما يقول بس أن حدثني أبو محمود الحلبي. تمام، وبالنسبة لصفته فهو ذو لحية بيضاء حقيقة، ولكن الشيخ لا يعرف بين الناس بهذه الأسماء، الناس ما تعرفش الشيخ ده باسم اللحية البيض ذو اللحية البيضاء، ولم تعرفه الناس. يعني محمود الحفناوي معروف بين الناس بمحمود الحفناوي الأنصاري، معروف الكنية بتاعته إيه؟ أبو الدرداء أو أبو عبد الله. تمام، دي الكنيتين بتاعته. تمام، هو صعيدي، النسبة بتاعته إيه؟ صعيدي، بيقول محمود. فهذه واحد يقول إيه؟ حدثني محمود الصعيدي. لو قلت محمود الصعيدي أنا مش معروف بين الناس اسم محمود الصعيدي. أقول مثلا حدثني أبو عبد الرحمن، أنا مش معروف بالكنية دي، معي ولد اسمه أبو عبد الرحمن مش مشهور بين. أو يقول حدثني الشيخ الأصمت. نعم، ما هنا ده كله من أنواع الحديث الضعيف اللي نتحدث فيه. احنا لا نتحدث الآن إلا في الأنواع الضعيف. ما هتحكم عليه بالضعف؟ ما هو ده الحديث ده أنواع ضعيف. ولكن الشيخ لا يعرف بين الناس بهذه الأسماء، فتسميته بهذا نوع من الإخفاء والتدليس لاسم الشيخ، وهذا هو الذي يريده المدلس، يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، وذلك لوجود عيب فيه كضعف أو صغر سن أو غير ذلك، ممكن يكون سنه صغير لن يبلغ، لأن من شروط الأداء كما سوف نبين أن يكون بالغ وغيره. مثاله قال أبو بكر بن مجاهد أحد الأئمة القراء حدثني عبد الله ابن أبي عبد الله، يريد به أبا بكر ابن أبي داود السجستاني، فقال حدثني عبد الله ابن أبي عبد الله، ما هو عبد ابن عبد. حكم التدليس، أما تدليس الإسناد فمكروه جدا جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعيب من أشده ذما له، فقال فيه أقوالا منها التدليس أخو الكذب، ده تدليس إيه؟ الإسناد. وأما تدليس التسوية اللي قلنا يسقط شيخ شيخ شيخه فهو أشد كراهة منه، حتى قال العراقي إنه قادح في من تعمد فعله، إذا كان فعلا هو يتعمد ذلك فهذا إيه؟ يقدح في عدالته. تمام، جيم. وأما تدليس الشيوخ الأخير فكراهته أخف من تدليس الإسناد، لأن المدلس لم يسقط أحدا، وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه وتوعير طريق معرفته على السامع، وتختلف الحال في كراهيته بسبب الغرض الحملي هو عمل كده ليه؟ هل لأن شيخه ضعيف أو لأن شيخه وضاع أو لأن لماذا فعل ذلك؟ الأغراض الحاملة على التدليس، إيه الأسباب التي تجعل الشيخ يدلس؟ الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ أربعة، تمام؟ وهي ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة، يبقى الشيخ ده تدليس الشيخ الذي كناه أو نسبه أو غير ذلك هو أصلا ضعيف أو غير ثقة. اثنين، تأخر وفاة الشيخ بحيث شارك الطالب في السماع منه، جماعة جاءوا بعد هذا الطالب، يعني الشيخ عاش عمر وفي طلبة جات من وراه سمعت منه زي ما هو سمع. ثلاثة، صغر سن الشيخ أو الشيخ ده صغير بحيث يكون أصغر من الراوي، يعني الراوي عمره 60 سنة والشيخ ده عمره 20 سنة، هيقولوا ازاي انت بتروي عن واحد عنده 20 سنة يعني وانت راجع عندك 60 سنة، تمام؟ نمرة أربعة، كثرة الرواية عن الشيخ فلا يحب الإكثار من ذكر اسم شيخه على صورة واحدة، يعني هو روى عن الشيخ ده أحاديث كثيرة فكل اللي يتكلم انت يعني ما فيش غير الشيخ ده اللي بتروي عنه، انت لم تسمع الحديث إلا من هذا الشيخ. وطبعا كان يحمد من له كثرة شيوخ فيكنيه عشان نقول لك لا ده ليه شيوخ كثير، مرة يقول أبو مسهر، مرة يقول الحلبي، مرة يقول ابن أحمد، فيظن كل السامع أن ده إيه ده هذا شيخ وهذا شيخ وهذا شيخ وهذا شيخ، تمام؟ خدت البال حضرتك؟ أربعة أو باء، الأغراض أو الأسباب الحاملة على تدليس الإسناد، تدليس خمسة أشياء. واحد، توهم علو الإسناد أي أن يوهم الناس أن إسناده إيه عالم انه اسقط واحد او اثنين، وكل ما قل عدد الرواه كل ما كان الاسناد سنده عالي. اثنين، فوات شيء من الحديث عن شيخ سمعاه منه الكثير، يعني فاتوا بعض الاحاديث التي سمعها منها من هذا الشيخ، يعني هو سمع من الزهري احاديث كثيره وفي احاديث لم يسمعها من الزهري، سمعها من شيء من تلميذ من تلاميذ الزهري، تمام؟ نمرة ثلاثة وأربعة وخمسة هي الأغراض الثلاثة الأولى اللي هي في تسوية المشايخ، تمام؟ في تدليس الشيوخ، وهي ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة. اثنين، تأخر وفاة الشيخ بحيث شارك الطلاب في السماع. ثلاثة، صغر الشيخ. دي الأسباب التي تجعل المدلس يدلس. عشرة فيها التدليس، أسباب ذم المدلس ثلاثة، وهي لماذا يذم المدلس؟ ألف، إهامه السماع ممن لم يسمع منه، فهو يهم السامع أنه سمع من هذا الشيخ وهو في الحقيقة. اثنين، عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، عدوله عن الكشف إلى إيه؟ احتمال. ثلاثة، علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا، وعارف الشيخ ده الذي دلس عنه لو ذكر اسمه مش هيرضى عنه أهل الحديث، يبقى بيدلس عليه. حكم رواية المدلس، المدلس اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على أقوال، أشهرها قولان وهما رد رواية المدلس مطلقا، وإن بين السماع وإن بين السماع لأن التدليس نفسه جرح فهذا القول غير معتمد، القول ده قول ضعيف. القول الثاني وهو القول الصحيح التفصيل، إن صرح بالسماع قال حدثني سمعت قبل أخبرني أو أخبرنا، أي إن قال سمعت أو نحوها قبل حديثه، وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، تمام؟ أي إن قال عن ونحوها لم يقبل حديثه، لم يقبل إيه؟ حديثه، تمام؟ يبقى حكم رواية المدلس، اختلفوا في رواية المدلس إلى قولين، القول الأول تمام بعدم قبول رواية لأن التدليس قطح وهذا قول ضعيف. القول الثاني قالوا نفصل، إذا قال المدلس إذا صرح المدرس بالسماع فقال سمعت وحدثني يبقى إيه؟ يقبل حديثه، إذا عن المدلس لا تقبل إيه؟ عنته، تمام؟ بما يعرف التدليس؟ يعرف التدليس بأحد أمرين، هما ألف إخبار المدلس نفسه، يعني إذا سئل أنه دلس، أنه دلسنا كما جرى لابن عيينة، قالوا له سمعته من الزهري، قال لا، عن عبد الرازق عن معمر، يبقى هو أخبر أنه دلس هذا إيه؟ فإذا أخبر بنفسه يعرف إيه؟ ها؟ أنه مدلس. نمرة باء، نص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع أن فلان هذا إيه؟ مدلس. من حكماء من علماء الجرح ومن علماء الجرح والتعديل كيحيى بن معين وغيره من كبار أئمة الجرح والتعديل، وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيره من كبار أئمة الجرح والتعديل، تمام، وابن أبي حاتم وأبو زرعة وغيره من أصحاب الجرح والتعديل. أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين، الحمد لله العلماء السلف ما تركوش لنا شيء، أيضا كتبوا لنا إيه المصنفات. هناك مصنفات في التدليس والمدلسين كثيرة جدا الحمد لله، وأشهرها ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي له ثلاث مصنفات في التدليس، واحد في أسماء المدلسين واسمه التبيين لأسماء المدلسين، عرفنا عليهم الخطيب البغدادي جزاه الله خير ما قصرش، تمام، والآخران أفرد كلا منهما لبيان نوع من أنواع التدليس، كل واحد يعني كتب كتابين آخرين، واحد سماك يتكلم فيه عن تدليس الإسناد والآخر عن تدليس الشيوخ. باء، من الكتب المصنفة أيضا لأسماء المدلسين التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين بن الحلبي، فقد طبعت هذه الرسالة الحمد لله. جيم، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصفين بالتدليس للحافظ ابن حجر، وقد طبع هذا الكتاب أيضا. يبقى ملخص هذا الدرس درس اليوم أن التدليس ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تدليس الإسناد والقسم الثاني تدليس الشيوخ. القسم الأول تدليس الإسناد وهو أن يسقط أن يذكر حديثا لم يسمعه من شيخه، وتدليس التسوية هو أن يسقط شيخه الضعيف ويثبت فيكون شيخه ثقة وبعده ضعيف وبعده ثقة فيسقط الضعيف ويثبت الثقة، ده إسناد التسوية. أما تدليس التسوية، أما تدليس الشيوخ فهو لا يسقط أحدا، إنما يكني أو ينسب شيخه، تمام. أسباب ذلك إن الشيخ بيبقى ضعيف أو صغير في السن أو سمع منه أحاديث كثيرة أو حكم الحديث المدلس، حكم الحديث المدلس ضعيف، الحديث المدلس المدلس الحديث المدلس ضعيف، حكم المدلس المدلس ضعيف، حديث المدلس ضعيف، المدلس نفسه بقى حكمه اختلفوا منه اجتمعوا على قولين، القول الأول بأنه لا يقبل حديثه بالمرة وهذا قول ضعيف، القول الثاني فيه تفصيل، إن صرح بالسماع قبل حديثه وإن لم يصرح بالسماع يرد حديثه، المعنعنة لا يقبل منه، لذلك المعنعن المدلس لا تقبل عنعنة المدلس كما سوف نبين في الدرس بعد القادم إن شاء الله. هذا بالنسبة بما يعرف المدلس، إذا بما يعرف التدليس إذا قال المدلس نفسه كما مر علينا في حديث ابن عيينة. نمرة اثنين، إذا نص إمام من الأئمة من أئمة هذا الشأن أئمة الجرح والتعديل. الكتب المصنفة في التدليس كثيرة جدا، منها ثلاثة كتب لابن حجر، ذكر كتاب في الأسماء المدلسين فقد تبيل لأسماء المدلسين، وذكر كتابي وقد ألف كتابين آخرين في أنواع التدليس، تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد، وهناك أيضا رسالة تبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين بن الحلبي وطبعت، وأيضا رسالة بعنوان تعريف أهل التقديس بمراتب الموصفين بالتدليس لابن حجر، وقد طبعت هذه الرسالة ولله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.